بالله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحديث المصحف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله. نعم، أعطيه صفحة 141، باب فرج يمس الحناء. لا، 141، في الرجل يمس الحناء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الرجل يمس الحناء بعدما يطلى. قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يمسون الحناء بعد النورة، وكانوا يكرهون أن يؤثر في الأظفار. قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في الحناء والخلوق للرجل بعد النورة. قال: أما الحناء فلا بأس، وأما الخلوق فإني أكرهه. قال: حدثنا
النورة يعني إزالة الشعر، وإزالة الشعر، إزالة الشعر بدن يسمى نورة. نعم، كانوا يمسون الحناء بعد النورة، وكانوا يكرهون أن يؤثر في الأظفار. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: كان لي على الحسن بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام وقد أثر الحناء بأظافيره، وجارية تحك عنه الحناء بقارورة.
نعم، ولا بأس ببقائه، لأن الحناء لون وليست جرما، يمنع شيئا من وصول الماء إلى الظفر، ليس جرما، لكن الأفضل أن يحك، لأن حتى لا يظن التزين به، فإن الرجل لا يتزين بالحناء، إنما هذا للنساء، والرجل ما يتزين. لكن لو بقي أثر من أثر مثلا صبغ لحيته بالحناء أو شيء، هذا يعفى عنه، أو استعمله لعلاج تشقق في إصبع أو شيء يضع فيه حناء فلا بأس. نعم، هذا والله أعلم الذي يظهر منه، الذي يظهر من كونهم يكرهون الحناء، في بقاء الحناء ويحكونه. نعم.
قال رحمه الله: في درد الخمر يطلى به بعد
الخمر.
في دردي الخمر يطلى به بعد النورة. قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم قال:
قال في الحاشية: دردي الخمر المتبقي منه في أسفل الوعاء.
عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يطلوا بدردي الخمر بعد النورة.
أن يطلوا، يطلوا،
يطلوا،
يطلوا،
أن يطلوا بدردي الخمر بعد النورة. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن دردي الخمر: هل يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء منه جراحة وسواها؟ قال: هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه.
نعم.
قال رحمه الله: في الرجل يجلس،
يعني لا فرق بين قليله وكثيره، قليل الخمر وكثيره، ولا يستعمل في شيء، لا يستعمل في شيء حتى ولو كان شيئا يسيرا. نعم.
قال: في الرجل يجلس في المسجد على غير وضوء. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث:
فما كان كثيره مسكرا فقليله محرم، وهو خمر. لا فرق بين قليل وكثير، فلا يستعمل الخمر مطلقا، لا يستعمل الخمر. نعم.
قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن يحيى بن عباد قال: خرج أبو الدرداء من المسجد فبال، ثم دخل فتحدث مع أصحابه ولم يمس ماء. قال: حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت هذا أحسبه قبل وقعة ابن الأشعث أن عليا بال ثم اجتاز في المسجد قبل أن يتوضأ. قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال: لا بأس أن تدخل المسجد على غير وضوء. قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال: كان أبو السوار يكره أن يعتمد الرجل أن يجلس
في يتعمد الرجل
السلام عليكم أن يتعمد الرجل أن يجلس في المسجد على غير وضوء. قال: حدثنا عبد الأعلى عن خالد قال: كان أبو الضحى يبول ثم يدخل المسجد الجامع فيحدثنا. قال: حدثنا ابن نمير عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد قال: أنه كان يجيء من الحدث ثم يجلس في المسجد قبل أن يتوضأ.
عن جابر بن زيد أنه كان يجيء.
عن جابر بن زيد أنه كان يجيء من الحدث ثم يجلس في المسجد قبل أن يتوضأ. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحدث قال يمر في المسجد مارا ولا يجلس فيه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال لا بأس أن يجلس فيه على غير وضوء. قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم عن الرجل يجلس في المسجد على غير وضوء قال أنا الساعة كذلك. قال حدثنا ابن نمير عن سعيد قال رأيت ابن سيرين جاء من الحدث فجلس وأخرج رجليه من المسجد. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا نزال العصري قال رأيت خليدا أبا سليمان بال ثم دخل مسجد بني عصر فجلس.
فدل هذا على أنه لا يلزم الطهارة من الحدث الأصغر في الجلوس في المسجد، لا يلزم هذا. فلو جلس في المسجد ومحدث حدثا أصغر فلا بأس، هذا المنقول عن السلف. لكن هل يجلس فيه مع عدم طهارته من الحدث الأكبر، يجلس فيه وجنب؟ هذا الباب الذي يأتي. فدل هذا على أنه إذا كان محدثا حدثا أصغر يجوز له الجلوس. وهذا لا ينفي أن الأكمل والأفضل أنه يتوضأ إذا أراد أن يسجد سجدة تلاوة، إذا أراد أن يقرأ القرآن، يمس المصحف، يقوم إلى الصلاة يتنفل، هذا الأفضل والأكمل. لكن الكلام في الجواز، كلام في الجواز، هل يجوز له أن يمكث في المسجد من غير وضوء أم لا ومحدث أصغر؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك. نعم.
قال رحمه الله الجنب يمر في المسجد قبل أن يغتسل. قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان الجنب يمر في المسجد مجتازا. قال حدثنا هشيم عن العوام أن عليا رضي الله عنه كان يمر في المسجد وهو جنب، فقال له بعض أصحابنا ممن سمعت هذا؟ قال سمعته قريبا من 50 سنة. قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الكريم عن أبي عبيدة قال الجنب يمر في المسجد ولا يجلس فيه ثم قرأ ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد وعن سماك عن عكرمة مثله. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال لا يمر الجنب في المسجد إلا ألا يجد طريقا غيره. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال الجنب والحائض يمران في المسجد ولا يمكثان فيه. قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن ابن المسيب قال الجنب يجتاز في المسجد ولا يجلس فيه. قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال كان رجل منهم يجنب ثم يتوضأ ثم يدخل المسجد فيجلس فيه. قال حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء في قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال الجنب يمر في المسجد. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مسروق قال لا يمر الجنب في المسجد إلا أن يلجأ إليه. قال حدثنا معتمر عن حميد عن بكر بن عبد الله قال قلت للحسن تصيبني الجنابة فأستطرق المسجد، قال أو آخذ من قبل دار عبد الله بن عمير.
استطرق المسجد يعني تخذوه طريق.
قال بل استطرق إذا كان أقرب.
أو آخذ من قبل، فاستطرق المسجد أو آخذ من قبل دار عبد الله بن عمير. قال بل استطرق إذا كان أقرب، لأنه جائز أن تجتاز، إنما المنهي عنه هو أن تمكث فيه. فدل هذا على أن الجنب لا يمكث في المسجد، لكن له أن يعبر فيه إن لم يكن له طريق سواه، إلى الماء، إلى بيته، إلى كذا، ليس له طريق إلا المسجد، فله أن يعبر فيه، أن يعبر فيه، لكن أن يقر وأن يمكث لا، إلا إذا توضأ، كما جاء في أثر زيد بن أسلم قال كان الرجل منهم يجنب ثم يتوضأ ثم يدخل المسجد فيجلس فيه، وهذا صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس للجنب إذا توضأ أن يمكث في المسجد، أن يمكث في المسجد، هذا جائز، هذا جائز إذا توضأ، إذا توضأ لا بأس بهذا. نعم. لكن الأصل أنه لا يمكث في المسجد إذا كان جنبا بغير وضوء، إنما له العبور فقط، إذا لم يكن له طريق إلى المسجد فله أن يعبر من المسجد، أما الجنب فله أن يمكث في المسجد. نعم، مو صحيح العبور هذا للحاجة ولا يكون قارا في المسجد، ما يقال مكث، ما يقال مكث، مكث يعني قعد جلس بقي، أما عبور هذا للحاجة، هذا الحاجة، لكن المكث ما في حاجة له. نعم، وفي حديث الحسن أيضا أنه أيضا يستفاد منه أنه يرى أن الحائض ليس لها المكث في المسجد كالجنبي، قال في أثر الحسن الجنب والحائض يمران في المسجد ولا يمكثان فيه، فدل هذا على أن قول الحسن هنا الحاق الجنب بالإيه، الحاق الحائض بالجنب أيضا، بل هو من جهة المعنى قد تكون الحائض أشد من الجنب، لأن الجنب يؤمن من تلويثه للمسجد، أما الحائض فما يؤمن. نعم،
إذا كان الجنب يتوضى ويمكث، كم فرق من الجنب والحائض؟
الايه
جنب الحائض، يعني جنب يتوضا ويمكث في المسجد، لماذا لم يكن الحائض لا تتوضا وتجلس؟
محمد يسال سؤالا وجيها، يقول طيب الحسن يقول لا فرق بين الحائض والجنب في مساله المكث، طيب هنا هل تلحق الحائض بالجنب في ايضا اذا توضات في المكث في المسجد؟ نقول فرق، نقول وما الفرق؟ نقول ورود ذلك، فلم يرد أن الصحابة كانت المرأة تتوضأ وتمكث، إنما ورد أن الجنوب كان يتوضأ فيمكث، وهذه العبادة مضر على التوقيف. إذا جاء دليل أن الحائض كانت تتوضأ وتمكث فتتوضأ، هذا على القول طبعا من يمنع الحائض، ولا قول من يجوز الحائض أن تمكث، ما يشترط لها الوضوء ولا غيره. نعم،
قال رحمه الله: الرجل يطوف على نسائه في ليلة. قال حدثنا هشيم بن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن عن عمته عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا، فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا؟ فقال هذا أطهر وأطيب، أو أطهر وأنظف.
فدل هذا على أنه لو اغتسل عند كل واحدة غسلا هذا الأفضل والأكمل، ولو جمع بغسل واحد هذا الجائز.
قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فترد كل امرأة منهن غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله. قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أن سعد بن مالك طاف على 9 جوار له في ليلة ثم قام العاشرة فقامت فنام فاستحيت أن توقظه.
يقول المحشي في حديثه حديث لأطوفن الليلة على 100 امرأة، يقول والحديث طريق ومخارج كثيرة أشير إليها من أجل اختلافها في عدد النسوة، فعند البخاري والنسائي 100 امرأة، وفي الموضع الأول من البخاري 199، وفي البخاري أيضا ومسلم 90 امرأة، في البخاري ومسلم 70 امرأة، في البخاري ومسلم 60 امرأة، وانظر الجمع بين هذه الأعداد المختلفة في الحدارة. طبعا احنا عندنا قاعدة في مسألة الأعداد، يعني أنها قاعدة مريحة، وأنا لا يدخل فيها القليل في الكثير، ونعمل بالعدد الأكبر ولا تنافي بين العدد الأكبر والأصغر. اللهم إلا إذا ثبت الروايات شذوذ مثلا عدد من الأعداد، لكن إذا ورد هذا ورد هذا ورد ولا مرجح فإننا نقول لا تنافي، فإن العدد الأصغر لا يدخل العدد الأكبر، لا يتنافى مع العدد الأكبر بل يدخل فيه، بل يدخل فيه. قال وأقول في ختمة الباب، ختمة هذا الباب، إن أمرا ثبت عن سيدنا رسول الله الذي أتيه من الكمالات العليا أرقاها وكذا، كلامه يعني طيب، لكن شوف العبارة برضو ما لم يكن إنسان على عبارة العلماء، يعني ثبت عن سيدنا رسول الله، هذه لا تجدها لطلبة العلم المطلعين على كلام السلف وأهل العلم، لا تجد عبارة سيدنا رسول الله، كلمة سيدنا رسول الله وان كان هو سيدنا، ولكن هذا ليس استعمال اهل العلم، ليس استعمال. فيقول ان امرنا ثبت عن سيدنا رسول الله الذي اوتي من الكمالات المعنويه ارقاه ومن القوى البدنيه، على ان امرا ثبت عنه لا يجوز انكار ولا الاستحياء من حكايته عنه، كما نراه ونسمع من اناس في قلوبهم مرض ينهزمون من الحقائق ولا يثبتون من الدين كله الا ما ناسب عقولهم الملوثه بالاستشراق المستشرقين وبالكفر والكافرين. نعم نعم، هات الاثر هذا.
قال الباب شيخ بعد
خلاص نحن الاثر.
نعم شيخنا.
ثم اللي هو اثر عن ابن سيرين ان سعد بن مالك طفع جوار الله في ليله ثم اقام العاشره فقامت فنام فاستحيت ان توقظه. هذا مين؟ سعد بن مالك طاف على تسع جوار له في ليلة ثم قام العاشرة أي ليأتيها فقامت فنام فاستحيت أن توقظه. هذا الرجل هو كان معروف بشدة شهوته أو سعد بن مالك أو سعيد الخدري؟ هذا أبو سعيد سعد بن وقاص. شوف كده ها أبو سعيد. طب ليه ذكروا هنا باسمه يعني؟ شوف كده ابن ادريس بيروى عن ابي سعيد الخدري. طيب ابن ادريس، ابن ادريس نعم يعني الاثر صحيح. نعم. هذا الاستشكال احنا كنا هنذكره الآن، وهو انه في طواف في اتيان الرجل فانه ياتي المرأة في ليلتها ولا ياتيها في الاخرى في ليلة الثانية، فعلى اي شيء نحمل هذه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عن نسائه في ليلة بغسل واحد، ويقول طوف عن نسائه في ليلة فاغتسل عند كل مرات منهن غسلا، فكيف نحمل هذا؟ ها؟ على رضا؟ طب هي مش هترضى، ده هم بيحاسبوه على شربة العسل. بيحاسبونا على شربة العسل. ها؟ كويس. أن هذا يحمل على القسم ليس واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن فعل الأكمل. وهنا فعل الأكمل على اعتبار أنه حتى لو جمع امرأة في غير ليلتها هذا جائز له، لكن مع ذلك فعل الأكمل فسوى بينهن جميعا. وأن ما فعل على وجه التسوية هذا فلا يعد ظلما. لأنه نعم أنا آتي المرأة الأخرى في ليلتك، لكن آتيك أيضا في ليلتها. فالمرأة ترضى بهذا، لكن متى تغضب المرأة تعتبر هذا ظلما؟ لو أنها لم تسوي بينها وبين الأخرى، فتأتي الأخرى في ليلتها ولا تأتيها في ليلة الإيه؟ في ليلة الأخرى، فيكون مسألة القسم هذه مسألة نسبية. القسم مراد منه أن تعدل فيما يجب العدل فيه. فإن مثلا قال والله إذا تراضي على نصف ليلة ونصف ليلة ما في إشكال، ليلتين وليلتين ما في مشكلة، المهم في النهاية تصل إلى عدل هنا وهنا. فلو مثلا أنت اتفقت معها وحصل اتفاق مثلا إنه أنا قد أتيك فأتيك وقد أتي الأخرى فأتيها وكذا، وهذا الأمر أرد خلاص ما في مشكلة. هنا سيكون التنافس بقى، كل امرأة تحاول أن يكون لها حظ من هذا. فهذا قد يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم واجبا في حقه، أو يحمل على ما إذا كان هذه صورة تم التراضي فيها وأنها تأتيها في ليلتها كما أتيها في ليلتها. وقد يحمل هذا على النادر، وأن هذا لم يكن معهود النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حصل المرة بعد المرة على مثلا على بعد فسوى فيها صلى الله عليه وسلم فلم يكن فيها صورة الظلم، واخد بالك؟ وإلا فالأصل هو ألا يفعل ذلك، بل لا يدخل عند الثانية إلا للحاجة. لكن لو كان في تراضي أنا أدخل عندك وأدخل عندها فلا بأس. نعم. شوف كده كلام ابن قدامة في مسألة القسم، يأتي المرأة في ليلة الأخرى.
لما القسم واجب، لكن هذه ليلة خرج عن القسم فتنجمع بين النساء.
لا، هذا احتاج إلى دليل أنها ليلة خارج الليالي. نعم.
كذلك لو كان في الوقت غير واجب عليهم خشم استهادي أو يكون عائد من الصدق، وإلا في حديث سعيد عائشة رضي الله عنها الذي قال فيها خشيت أن يحيف الله عليك ورسوله، ما قالت خشيت أن تكون عند بعض النساء.
ما لها؟
يرد مسألة أنه ليس واجب عليه القسم.
يرد مسألة
عدم وجوب القسم.
لا، هو الرجح وجوب الرد عدم وجوب القسم، لكن هو يقول أنت تظنين، هذا بالنسبة لتظن عائشة ليس في الواقع، لما قال أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله، لأن عائشة تظن هذا، فهذا إخبار عامة في نفس عائشة لا في الواقع. لو أن النبي أتى امرأة يكون حائفا، هذا ليس كذلك، إنما هذا باعتبار ما يقع في نفس المرأة، لأن كل من يعدد أول تهمة قد تكون قريبة لأي زوجة هي مسألة الظلم، فهي تظن هذا أنك أنت بتحيف، أنك أنت ظلمت، في ظنها هذا، في ظنها هذا. نعم. سعد بن وقاص، وهو سعد بن مالك أيضا، هو سعد بن مالك. طيب، وقد روى عنه ابن سيرين. شوف كده. طيب، نقف عند الرجل يغسل يده بالسوق. ما دليل الجمهور في أن التسليم الثانية سنة؟ صحيحة؟ كلها معلولة. في غير دليل، في غير هذا؟ لكن مثل هذا يعارض تحليلها التسليم، مثل هذا يعارض تحليل التسليم، مثل هذا يعارض السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث والأثر الذي هو كله معلول، مثل هذا يعارض تحليلها التسليم، ولا يقال في تسليما واحدة، إنما يقال في تسليمتين، وأن النبي لم يخرج من صلاته بتسليمة، إنما خرج بتسليمتين. ورد أثر في هذا؟ كل هذا بسند صحيح. إذن هذا هو الأدلة بقى، يعني هذه الأدلة، لأن الصحابة هم أخبر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يقوي الأثر هذا حتى لو كان فيه ضعف، يقوي هذا لو ورد أثر. نعم. لا، صلاة الجنازة صلاة مخصوصة. طيب، نكتفي. نعم، يعني حد الخروج إذا صلى ركعة أضاف أخرى، من صلى إذا صلى ركعة أضاف أخرى، إذا ما أتم ما أنا ده اللي أنا فهمته، كيف يعني تقول حد الخروج من النافلة؟ أيوة، ما أنا بقول لك هو إذا صلى ركعة لا يخرج بل يضيف إليها ثانية، إذا ما صلى ركعة فإنه يخرج.